الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأسترشده وأستغفره وأتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فما له من مضل، ومن يضلل الله فما له من هاد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود بحق سواه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم بما وصى الله به الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، إخوة الإيمان، تحدثنا في الخطبة الماضية عن أن الله تبارك وتعالى أرادنا أن نكون جميعا إخوانا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. فكيف يكون الواحد منا أخا لأخيه؟ هل بمجرد الزعم والقول، أم أن للأخوة حقوقا وواجبات؟ من رعاها فقد راعى حقوق الأخوة التي أخبر الله تبارك وتعالى بأن أصحابها يحشرون يوم القيامة على منابر من نور. ومن زعم أنه أخ للمسلمين فلم يرعى حقوقهم ولم يقم بواجب أخوتهم فهو داعي، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. حقوق المسلم على المسلم كثيرة كثيرة، نذكر بعضها لعل الله عز وجل أن يشرح صدورنا إلى ما نسمع، فنقوم بتحقيق هذه الحقوق ونعطي ما طلبه الله تبارك وتعالى منا من حق لإخواننا. إن من أول حقوق الأخوة إخوة الإيمان أن تكف أذاك عن أخيك في الإسلام، بل أن تكف أذاك عن البر والفاجر، بل أن تكفه حتى عن الحيوان. لكننا بصدد الحديث عن حقوق الإخوة في الرحمن. أول حق يلزمك أخا الإسلام هو أن تكف أذاك عن إخوانك. أما سمعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ماذا يقول؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهل أنت من المسلمين أخا الإيمان؟ هذا تعريف محمد صلى الله عليه وسلم للمسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: فدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقت بها على نفسك. إذا تركت الناس من الشر وكففت أذاك عنهم فهذه صدقة تصدقت بها على نفسك. إنه أول البر، إنه أول الحقوق، أول حقوق إخوتك في الله عليك. في حديث في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ولقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. أن تكف الأذى هذه صدقة، وأن ترفع الأذى هذه صدقة أخرى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم، قال: يا رسول الله علمني شيئا أنتفع به. فقال: اذل الأذى عن طريق المسلمين. إذن أخ الإسلام، أنت مكلف بأن تكف أذاك عن المسلمين وأن ترفع الأذى عنهم. ماذا يصنع الواحد منا تجاه إخوانه في كل يوم؟ إننا في كل يوم إخوة الإيمان نخرق حقوق الأخوة كرات ومرات. للأسف هذه هي الحقيقة. نحن لا نكف بلاءنا وشرنا عن الناس، كيف ذاك؟ إذا جلسنا ففي مجالسنا غيبة، وهذه هتك لعرض مسلم. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة امرئ مسلم، هذا الذي يتتبع عورة المسلمين يدركه الله تبارك وتعالى، ومن أدركه الله كبه في النار. لا تتبعوا عورات المؤمنين. هذه مجالسنا، فإذا انفضت مجالسنا فخرجنا في الطرقات آذى بعضنا بعضا، بعضنا يؤذي وهو يقود سيارته، فتراه يلعب في الشارع وكأنه يظن نفسه يلعب في ملعب أطفال، تارة تجده على اليمين وتارة على اليسار، هذا يدعو عليه وهذا يسبه أو يشتمه، يتسبب بوقوع الناس في المنكر. ولربما أزعجهم بصوت مذياعه أو ببوق سيارته، هذا كله من الإزعاج، هذا كله مما ينبغي أن يسلم المسلمون من أذاك منه، لكنه لا يبالي، ثم بعد ذلك يزعم أنه من خلاصة المؤمنين. يذكر أمامه فلان من الناس فتراه يحتقره ويزدريه ويسخر منه ويتهكم عليه، هل راعى هذا حق الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يكفيه من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يركب في سيارته فيشرب من زجاجة ماء، فإذا انتهى منها فتح زجاج السيارة فألقاها في طريق المسلمين. أليس هذا فيه إيذاء لإخوتك في الدين؟ ألا يتأذون من ذلك؟ ألا يتأذى من ذلك ذلك المسكين الذي يقوم الشارع من بعدك؟ أليس فيه إيذاء له ولغيره؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من حقوق المسلم على إخوانه المسلمين أن يرحموه، أن يتفقدوا أحواله. نعم، هذا حق لإخوانك عليه، إذا قصرت به سألك الله عنه يوم القيامة. في الصحيحين: مثل المؤمنين، فهل أنت منهم؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هل أنت وإخوانك المسلمين كالجسد الواحد؟ هل تألم لآلامهم؟ هل تفرح لأفراحهم؟ هل تتفقد حوائجهم فتقضيها؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات وهو شبعان وجاره إلى جواره جائع وهو يعلم ذلك. نعم إخوة الإيمان، المسلم يتفقد حال إخوانه. ليس من المعقول أن تموت أنت وأبناؤك بسبب التخمة المفرطة والإسراف في أنواع الأطعمة، ويموت جارك أو قريبك أو ابن حيك وهو جائع، لا يجد كسرة خبز، أو لا يجد ثمن دواء، أو لا يجد ما يدفع به فاتورة الكهرباء أو غير ذلك. إن غياب هذه المعاني لهو قدح في أخوتنا لبعضنا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فهل بنياننا مرصوص أم مهلهل؟ أفعالنا هي التي تجيب. وصف الله المؤمنين فقال: رحماء بينهم، رحماء بينهم. فهل أنتم من الرحماء؟ يأمركم ربكم أن تكونوا من الرحماء مع البر والكافر، حتى مع الحيوان، فما بالك بأخيك المؤمن؟ اسمع إلى الله وهو يأمرك برحمة الكافر والحيوان والمسلم وكل أحد. يقول عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. إذا قيل هذا عن البر والفاجر والحيوان والإنسان، فماذا عساه يكون حق أخيك في الإيمان؟ من حقوق الإخوة على إخوتهم إخوة الإيمان أن يتواضع المرء لهم. ولم لا يتواضع الإنسان؟ ومن أنا ومن أنت؟ ألسنا كلنا بنو آدم؟ ألسنا جميعا أبناء تسع؟ ألسنا جميعا خلقنا من نطفة نضرة، ويحمل الواحد منا العذرة، ونهايته إلا من رحم الله جيفة قدرة؟ على ماذا يرتفع بعضنا على بعض؟ لأن الله أنعم عليك ببعض النعم أكثر مما أنعمها على الآخرين، فبدل أن تشكر ربك العظيم على منته تتكبر على عباده؟ أما تخشى أن يسلبك الله هذه النعمة ويعطيها إياه؟ إنما أوتيته من نعم ارتفعت بها عن الناس كان ينبغي أن تدفعك إلى أن تتواضع لله تبارك وتعالى، وأن ترى حق الله في هذه النعم. لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يأمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتواضع، فيقول له: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اخفض جناحك لهم، تواضع لهم، كن هينا لينا رفيقا رقيقا معهم. فإذا أمر الله صلى الله عليه وسلم، إذا أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالرفق واللين وخفض الجناح والتواضع، فبماذا يأمرك أخا الإيمان؟ جاء في الحديث يرويه الإمام النسائي من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتواضع لكل مسلم، يتواضع لكل مسلم ولا يأنف ولا يتكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي حاجته. يتفقد أحوال المساكين، أحوال الأرامل، أحوال الأيتام، فينطلق لقضاء حوائجهم. لا يزعم أنه لا وقت عنده، ولا يزعم بأن الواجبات عليه كثيرة، وأنه مسؤول عن الأمة برمتها، فكيف له أن ينشغل عن الأمة بفلان وعلان؟ ما كان يصنع هذا صلى الله عليه وسلم؟ هو قائد الأمة وأمين وحي السماء، لا يجد غضاضة أن ينطلق في حاجة أرملة أو مسكين. هذا حاله عليه الصلاة والسلام، يتواضع لإخوانه في الدين. يروي الإمام مسلم من حديث أبي رفاعة يقول: دخلت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فقلت: يا رسول الله، النبي عليه الصلاة والسلام يخطب والصحابة يستمعون، يدخل رجل غريب يدعى أبو رفاعة، يقول: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. ما قال له: صح، اجلس انتظر، ليس هذا من أدب الحديث. يقول أبو رفاعة رضي الله عنه: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته، نزل من على المنبر عليه الصلاة والسلام وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، فقعد عليه عليه الصلاة والسلام وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. لم يجد غضاضة أن يقطع الخطبة من أجل رجل غريب جاء يسأل عن دينه، فنزل من على المنبر، علم الرجل مما علمه الله، ثم بعد ذلك قام فأكمل الخطبة. تواضع للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. نبهنا الله وإياكم من غفلة الغافلين، وحشرنا في زمرة عباده المؤمنين. قال الله: وبقوله يهتدي المهتدون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. بعد، من حقوق الإخوة فيما بينهم أن يعفو بعضهم عن إساءة البعض. إن المعاشرة في الدنيا والتطاحن فيها يؤديان إلى أن يقع المرء في الخطأ مع أخيه، فكيف نتعامل مع المخطئ؟ أن نتعامل مع المحسن بالإحسان هذا أمر يعرفه كل الناس، أحدهم يهدي إليك معروفا فتكافئ معروفه بالمعروف، بالشكر، بالثناء، بالكلمة الطيبة، هذا أمر معروف. لكن إذا أخطأ عليك أحد من الناس فكيف تقابل إساءته؟ كيف تقابل إساءته؟ إذا ظلمك، إذا سبك، إذا أكل شيئا من حقوقك، إذا اغتابك، إلى غير ذلك، الحقوق كثيرة، كيف تقابل ذلك؟ اسمع إلى الله عز وجل بماذا يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم. وبعض هذه الآيات إنما وردت في حق المسيء من الكافرين، فإذا أمر محمد صلى الله عليه وسلم بهذا للكافرين فما بالك بالمؤمنين؟ يقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عامل الناس بالعفو، أعرض عن الجاهل، أعرض عن خطأه. يقول تبارك وتعالى: فاصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل. ويقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لا تزيدوا على ذلك. لكن هناك أفضل من مقابلة السيئة بمثلها: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر يا محمد، واصبر وما صبرك إلا بالله. الصبر أفضل من القصاص، أن تصبر عن الإساءة أفضل من أن تقتص لنفسك. يقول الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان ينفق على ابن خالته مصطح ابن أثاث، رجل فقير من فقراء المهاجرين، ينفق عليه الصديق. فلما تكلم الناس في حادثة الإفك في ابنة الصديق، كان مصطح ممن تحدث معهم. فلما نزلت براءتها من الله تبارك وتعالى، قال الصديق: والله لا أعطيه شيئا أبدا. فماذا قال الله تبارك وتعالى وهو يعلم الصديق ويعلم الأمة كيف تتعامل مع المسيء؟ ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إذا أحببتم أن يغفر الله لكم فاغفروا للمؤمنين. فقال الصديق: بلى، والله نحب أن يغفر لنا ربنا. فأعاد النفقة إلى مصطح: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن هكذا نقابل المسيء: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. ادفع السيئة بماذا؟ بالتي هي أحسن. إخوة الإيمان، هذا بعض حق أخوتنا علينا. فهل ترانا راعينا حقوق إخوتنا في الله تبارك وتعالى حتى نحشر معهم يوم القيامة على منابر من نور قدام الرحمن، يغبطنا الأنبياء والشهداء لمقامنا عند الله؟ أسأل الله أن نكون كذلك. صلوا وسلموا عباد الله على الهادي البشير والسراج المنير، من أمركم ربي بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.